بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على قراءة القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذه السورة المباركة وما زلنا بينا منزلتها وفضلها، ووقفنا مع قول الإمام الشافعي الذي قال فيه: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه السورة لكفت. بدأنا نقف أمام القسم الذي ورد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، وهم الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى هي صفة العلم، العلم بالله عز وجل، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالإسلام. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. فهذه الصفة الأولى من صفات القوم، صفة العلم. تكلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان ومراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. فبعد أن حققوا الواجب الأول والعلم بالله عز وجل وبرسوله وبمنهجه، لابد لهم من عمل صالح، فكانت الصفة الثانية هي صفة العمل الصالح. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفاتهم، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد أن حققوا العلم والعمل، فحققوا الكمال للنفس، لا بد من تحقيق كمال الغير، فينقلون هذا الخير إلى الغير، وهذه صفة المصلحين. فالصالح الذي حقق الصلاح في نفسه بالعلم والعمل، ثم إذا انتقل بهذا الخير الذي عنده إلى الغير أصبح من المصلحين. فالدعاة إلى الله عز وجل هم المصلحون في الأرض الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، أي على علم من الكتاب ومن السنة. لأهمية هذه الصفة أطلنا فيها الحديث، فبدأنا نتعرف على مفهوم الدعوة إلى الله، على حكم الدعوة إلى الله، على ضوابط الدعوة إلى الله، ثم بدأنا نضع جملة من القواعد الكلية المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والتي ينبغي أن يلتزمها الدعاة إلى الله عز وجل كي تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن أتباعهم بإحسان. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة بعنوان لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي أن المسائل التي مصدرها اجتهاد ولا يوجد فيها النص الصحيح الصريح في الباب واختلف حولها العلماء وتعددت فيها أقوالهم، لا إنكار في هذه المسائل. جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم. إلا على سبيل المناقشة والمناظرة بأدبها لكي نصل إلى أقوى الأدلة. ومن أجل ذلك بدأنا نقف أمام قضية المناظرة، وعلمنا أن المناظرة في الإسلام تنقسم إلى قسمين: المناظرات المحمودة والمناظرات المذمومة. فبدأنا نقف مع القسم الأول، مع المناظرات المحمودة وبيان أدلتها من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. فعلمنا أن المناظرة المحمودة هي تلك المناظرة التي يبغي من يناظر فيها الوصول إلى الحق بدليله، ويناقش المخالف بأدب بعرض الأدلة والرد عليها. وهذا النوع من المناظرات مشروع بأدلة الكتاب والسنة، فذكرنا فيما مضى الأدلة من القرآن الكريم، وبينا بعض المناظرات الواردة على مائدة القرآن، ثم ذكرنا الأدلة من سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكرنا أيضا أمثلة للمناظرات في السنة المطهرة. في هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام أدلة المناظرة من عمل الصحابة رضي الله عنهم وكذلك السلف الصالح. وسوف أقف في هذا اللقاء أمام مناظرتين للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كأدلة على مشروعية المناظرة. وأولى المناظرات مناظرة علي بن أبي طالب، عفوا مناظرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه للخوارج، لأن هناك مناظرات تمت في جيل الصحابة مع الخوارج، منها مناظرة عبد الله بن مسعود، مناظرة علي بن أبي طالب، مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فهنبدأ بمناظرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه للخوارج. وقبل عرض المناظرة لابد أن نتعرف من هم الخوارج. كثيرا ما نسمع تلك المصطلحات، وربما البعض منا لا يفهم إيه المقصود بالخوارج، وماذا تعني لفظة الخوارج، ولماذا سموا بالخوارج، يعني إيه، في إيه، أليس كذلك؟ بلى. طيب إيه معنى الخوارج؟ وإيه أصولهم؟ الخوارج من مسماهم هي كل من خرج على أئمة المسلمين وجماعاتهم، كل من خرج على أئمة المسلمين وجماعاتهم فخالف الكتاب وخالف السنة وكفر المسلمين ورفع السيف، فده كله مفهوم للخوارج. هذه الفرقة الضالة أصولها بدأت في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني الأصول منين؟ من عهد النبي. أصل الخوارج رجل منافق يسمى ذا الخويصرة التميمي، اسمه ذو الخويصرة التميمي. وننتبه هناك اثنان بهذا الاسم، الأول منافق وهو المذكور، والآخر صحابي جليل من صادق الإيمان وهو ذو الخويصرة اليماني. يبقى أنا عندي كام؟ اثنان، ذو الخويصرة التميمي وده منافق وده أصل الخوارج، وعندنا ذو الخويصرة اليماني وده صحابي جليل من صادق الإيمان. ذو الخويصرة اليماني الصحابي اللي هو الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم يحفظ قصته. كان الأعراب قديما في زمن النبوة يسمعون عن الإسلام وهم في البادية، فبعضهم يؤمن ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيتحين الفرصة ويسافر للمدينة حتى ينال شرف رؤية النبي ومبايعة النبي على الإيمان. إن هو أسلم لكن من غير أن يرى النبي. النبي فين؟ في المدينة، ودول قاعدين في البادية، فيبدأ يتحين أي فرصة للسفر فيروح المدينة يقابل النبي ويسلم على النبي ويكحل العين برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم بقى ذو الخويصرة اليماني ده، أسلم وأراد أن يرى النبي فسافر سفرا طويلا حتى ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، دخل عليه في المسجد سلم على النبي وجالس النبي، وبعدين قام وخد جنب كده في المسجد وبدأ يبول. طبعا مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان حصباؤه من الحصى، ما كانش فيه فرش زي مساجدنا اليوم، ما كانش فيه سجاد ولا تبيش، بتسموه ايه بالفرنسية ده؟ تبي. ما كانش فيه تبي في مسجد النبي، ما كانش والو. وذاك يقول لك النبي كان يبقى بيصلي والمطر ينزل فيسجد النبي فيرفع النبي رأسه وجبهته ملأ بالطين. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ المسجد كان من طوب لبن وسقف المسجد من جريد النخل، فلما ينزل المطر ينزل على المصلين، فالنبي بقى بيصلي وينزل المطر فيجي يسجد يزور على التراب مع المطر، الجبهة يكون فيها ايه؟ بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسجد ما كانش فيه فرش لا تبيه ولا شيء. الأعرابي ده ذو الخويصرة اليماني كان حابسا للبول وجاي من سفر طويل، والمسجد تراب، وده أعرابي يعني لم يتعلم أحكام المساجد، ده لسه أول مرة يقابل النبي أهو، وبعيد عن علماء الصحابة عشان يتعلم الدين، ما يعرف الأحكام، فيعذر. فقام ليبول، الصحابة غضبوا وقاموا له، فماذا قال لهم النبي؟ قال دعوه لا تزرموه، خلوه يخلص براحته، ما تفزعهوش. الأعرابي شايف المشهد ده، جماعة غضبوا كده وقايمين له زي البعض كده في بعض مساجدنا، لو رأوا بعض أي مخالفة تلاقي اللي يعلي صوته واللي يزعق واللي ما يقولوش مثلا عندنا إمام هو اللي يتكلم ويتصرف، دي أمور شرعية، هو اللي يعالج الأمر بحكمة. فكم من إنسان نفرناه من دخول المساجد بسبب موقف. لسه بحكي للإخوة عن قصة أحدهم دخل المسجد يصلي مع الهاتف بتاعه، الهاتف رن، اللي يزعق له واللي ينهاره، الرجل خرج ولم يدخل مسجدا بعد، خلاص ما ندخلش المساجد تاني. نفس الرجل ده معدي على القهوة في بلادنا، مشينا طبعا في البلاد، عارفين انتوا القهاوي، مقهى في بلادنا في الشوارع كده، والشيش وقرقرة وهيصة وبهن، المقاهي لنا، خارج معدي على القهوة المقهى دي، هو خارج غضبان، خبط في الناس قاعدين بيشربوا الأتاي الشاي وكذا، راح خبط البتاع المائدة الصغيرة دي، وقعت الكوبايات كلها اتكسرت. صاحب القهوة جه ولا يهمك يا حاج، فداك 100 كوباية، اتفضل اعمل لك كوباية شاي، بقى زبون دائم في القهوة، ساب المسجد وراح فين؟ كل يوم قاعد على القهوة، لأن بتاع القهوة قابله كويس ورحب بيه وقال له اللي انت كسرته مش مشكلة فداك ولا يهمك. إنما في المسجد عملوا معاه ايه؟ زعقوا له، فضحوه قدام الناس، مع ان المفترض في المسجد نحسن معاملة الناس، واللي يخطئ نعلمه برفق ان كان جاهلا، مش المتعمد. المتعمد للخطأ له اسلوب تاني في شدة مضبوطة، إنما الجاهل ده اللي ما يعرفش لازم نعلمه برفق ونحسن إليه. يعني اللي تليفونه يرن ده احنا بنصلي مثلا، نعمل له إيه بعد ما نخلص صلاة؟ الشيخ اللي يتكلم، السلام عليكم يا إخوة بارك الله فيكم، معلوم أن النسيان من طبيعة المخلوق، ممكن أجي المسجد وأنسى الهاتف بتاعي فيرن وانا بصلي، وارد كلنا يحصل مننا كده، صح صح. طب لو رن وانت بتصلي تعمل ايه؟ طلعه من جيبك واقفله وحطه تاني بس، خلاص. وجزاكم الله خيرا. يقبل مني ولا لا؟ يقبل ويتبسط وما يزعلش، يقول لك اتعلمنا حكم جديد. لأن بعض الناس بيعتقد يا إخوة لما التليفون يرن يخاف يحط إيديه ويطلعه لحسن صلاته تبقى باطلة، فيقول لك خليه يرن، ما هو خايف على الصلاة، فهم؟ فيقول لك أنا لسه هتحرك، لأن بعض الناس بيفهموهم خطأ، يقول له مش عارف 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة. والله عندنا في بلدنا كده، الناس عيني وسطاء وطيبين مش فاهمين حاجة، يخاف يبقى عيني وبيصلي خايف ينكش كده، لو راسه بتاكله يخاف يهرش ويقعد طول الصلاة مش خاشع، مع ان الحركة من اجل مصلحة الصلاة جائزة ولا تؤثر على صحة الصلاة.
يعني ممكن تهرش، ولو عندك رشح طلع التنبو بتاعك ولا المنديل ودخله تاني والصلاة صحيحة. عايز تهرش الناحية دي اهرش، ايه المشكلة؟ ما تهرش ولا تعطي تلاوة للصلاة خلاص. ده انا اذكر بعضهم كان بيصلي جنبي، فتقريبا جت ذبابة على وجهه، وفي ذباب بيبقى غلس قوي ورخم، الاخ بيصلي جنبي فانا شايفه ذباب خايف يشاف ايده، فكل شويه قلت يا رب ده بينفخ في ايه ده، كل شويه اتاري عايز مش عايز اطير. فبعد الصلاه قلت له يا اخي هشاف ايدك هشاف كده وخلاص عادي؟ قال لي والله يعني اعمل كده. قلت له اه. قال لي والله انا خايف، خايف امد ايدي عشان صلاتي تكون باطله. ففي ناس كتير مش عارفين الاحكام، فنعلمهم برفق، نقول له لا يبقى حط ايديك في جيبك وطلع البورتابل بتاعك، مش اسم البورتابل وسكر البورتابل بتاعك ودخله تاني وكمل الصلاة عادي جدا ولا حرج. ففي ناس مساكين يا إخوة ما تعلموش وما سألوش، والدعاء أثروا معهم ما علموهمش. كثير من مساجدنا يا إخوة، كثير من الدعاء مشغول بأمور الناس ليسوا بحاجة لها، واللي الناس محتاجين له ما بيتكلمش فيه، بعيد عن مشاكل الناس وتعليم الناس، ودي قضايا خطيرة جدا. فاللي ما يعرفش نعلمه برفق، ده ما يعرفش ما نزعقلوش ما ننهروش. أو الجماعة يغضبهم النبي قال لهم دعوه لا تزرموه. ده بيعمل ايه الراجل ده؟ يبول في المسجد. تعرف يعني ايه؟ يعني بينجس المسجد. يقول لهم دعوه لا تزرموه. نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وده أعرابي يعني لا يقصد المخالفة، ولكنه حبيس، وحبس البول صعب جدا، وده جاي من سفر، وما اعتقدش إن هنا لا يجوز. ليه؟ لأن الأرض تراب، فخد جنب كده وبيبول، فسيبوه بقى خلاص، دعوه لا تزرموه. الأعرابي بقى شاف المشهد خلاص اطمئن، خلص براحتك بقى خلص. النبي نداله نعلمه بقى، مش خلصت وارتحت؟ اه طب نعلمك. قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. علمنا الحكم ولا لا؟ فهمه؟ يبقى لا يجوز ان حد يبول في المسجد بالشكل ده. طيب الان هو بال في نجاسة، ثم امر رجلا ان يأتي بذنوب من ماء. قال لواحد من الصحابة هات لنا دال وفي مية، روح هات لنا شوية ماء زي الزجاجة المية دي، هات زجاجة المية. جاب وأمره أن يشنه على البول، تعالى على المكان اللي بل فيه ورش إيه؟ الماء. فجريان الماء الطاهر المطهر على الماء النجس تطهره، يبقى المكان الطاهر ولا لا؟ حكمة في التعليم. الأعرابي لما شاف المشهد ده اللي هو ذو الخويصر اليماني رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. دول لا، ارحمنا انا ومحمد فقط. شفت الرحمه بتعمل ايه؟ شفت الرفق بيعمل ايه عند الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، انت ليه ضيقت الرحمه علي وعليك وهم كمان معانا؟ وهم ارادوا الخير لكن احنا بنعلمهم كيف يفعلوا الخير في موقفك انت. هم عايزين يأمرك بالمعروف وينهوك عن المنكر. شفت الحكمة؟ يعني أعطاهم حقهم ولم يظلمهم، وعلمه ورفق به. وهكذا ينبغي أن يكون العلم، أن تعطي كل ذي حق حقه، ما تجرش، ما تظلمش، وتعلم برفق. يبقى ده صاحبنا بقى الصحابي الجليل ذو الخويصرة اليماني، احفظوا بقى ده الأعرابي اللي بال في المسجد. طيب الثاني بقى اللي هو موضوعنا ده أصل الخوارج، اسمه ذو الخويصرة التميمية من بني تميم. إيه قصته هذا الرجل؟ ده من المنافقين، والمنافقين يا إخوة كانوا كثر في المدينة، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فقدام الناس هم إيه؟ مسلمون، بيصلوا خلف النبي ويحضروا مجالس النبي، وأحيانا كمان يروحوا الغزوات مع النبي. يبقى قدام الناس هم إيه؟ مسلمون. بعد غزوة حنين النبي يقسم الغنائم على أصحابه ويتألف قلوب الناس. جاء صاحبنا ده بقى ذو الخويصرة التميمي وقال له: اعدل يا رسول الله، انت كده بتظلم. بيقول الكلام ده لمين؟ للنبي. يا طبعا دي رد عن الإسلام، أن تتهم النبي بالظلم دي مصيبة. فالنبي قال له: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل. قرأت بالتاء المضمومة أو بالتاء المفتوحة، خبت وخسرت أي أنا إن لم أعدل، وقرأت خبت وخسرت أي أنت في قولتك هذه. والعجيب بيقول له: اعدل يا رسول الله. طب ازاي رسول تقول له اعدل يا مجرم؟ رسول الله يبقى هيظلم؟ سبحان الله. وهكذا الجهل، هم الخوارج كده أهل جهل مركب، مش حتى يناقض قوله يناقض بعضه بعضا. قال اعدل يا رسول الله، دي ما تجيش مع دي أبدا إلا من جاهل، إلا من ما دام عارف إن رسول، يبقى كيف تقول له اعدل؟ رسول يعني إيه؟ يعني بيقسم بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف تقول له اعدل؟ قام له عمر وقال: دعني أقتل ذلك المنافق يا رسول الله. قال: لا، دعه يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. شوف الحرص على المنهج. أعداء الإسلام كثر في المدينة وفي غيرها وفي مكة، من أهل الشرك وأهل الكتاب وغيره، وده محسوب على المسلمين. صحابي أمام الغير مسلم معهم ونيجي نقتله، يبقى دي هتأثر على دعوتنا. يقول لك محمد يقتل إيش؟ أصحابه. إيه الدين ده اللي يقتل أتباعه؟ فما ينفعش. قالوا: دعه يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي: سيخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ يعني من صلبه أو ظهره أو على شاكلته، على المنهج بتاعه ده، منهج التنطع والضلال ده، سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أو كما قال النبي. قال له الرجل ده يا عمر هيخرج على شكلتي كده أناس أصحاب عبادة، لدرجة من كثرة عبادتهم أنتم أصحابي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني كأنكم لا تصلون لما تشوفوا صلاتهم، تحقرون صيامكم إلى صيامهم لما ترون جهدهم في جهدهم في الصيام أكنكم ما بتصوموش، وقراءتكم إلى قراءاتهم أي للقرآن، هم يقرؤون كثيرا. ولكن شوف المشكلة فين يا إخوة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني قراءة اللسان فقط لا يصل للقلب، لا يفهمونه ولا يعقلونه ولا يتدبرونه، يأخذ النص بدون فهم فيكفر المسلمين، ودي المصيبة الكبيرة جدا. فده أصل الخوارج بقى، أدي البداية مع ذي الخويصرة التميمي. مرت الأيام وظهروا كفرقة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في خلافه مع ابن عمه الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. خلاف مصدر اجتهاد بين الأخوين بين الصحابيين الجليلين، فهذا صحابي وهذا صحابي. الاجتهاد كان أصله إيه؟ بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من المتمردين، ما دي لسه ده طريق الخوارج اهو، بدأوا بالثورة وقتلوا عثمان وهو صائم يقرأ القرآن. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ولي الدم، عثمان من بني أمية، معاوية من بني أمية، يعني من ولي الدم معاوية، ذهب إلى علي يطالب بدم عثمان. أنت الآن نصبت خليفة للمسلمين، واجبك الآن نقتص من قتلة عثمان وأنا ولي الدم، فلابد من القصاص أولا قبل بيعة وقبل خلافة. علي لما معاوية عرض عليه الأمر فعلي تمهل وقال ليس الآن، بعد أن يستتب الأمر في الخلافة ننظر في أمرهم. تمسك معاوية بحقه، فهنا دب الخلاف. ومعلوم أن في مسائل الاجتهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر، يعني على كل المجتهد له أجر. اللي أصاب في المشكلة دي مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، فله كم أجر؟ أجران. اللي أخطأ مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فله أجر. ولذلك نقول ما بدر بين الصحابة رضي الله عنهم في باب الفتنة يطوى ولا يروى إلا على سبيل بيان الحق فقط، إلا على سبيل بيان الحق فقط. ونترد عنهم جميعا رضي الله عنهم، وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى، آمين. فلما دب الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وعلي رضي الله عنه وارضاه، معاوية طالب بتحكيم القرآن وأمر برفع المصاحف على أسنة الرماح من أجل أن يقبل علي التحكيم، وقابل علي التحكيم. لما قابل خرجت الفرقة دي بقى وكفروا عليا وكفروا معاوية، قالوا علي كافر ومعاوية كافر، كيف يحكمون الرجال في القرآن؟ واجتمعوا في قرية اسمها حروراء، اسمها ايه؟ حروراء. فين دي بقى؟ بالقرب من الكوفة في بلاد العراق. وأول اجتماع لهم كان في القرية دي اسمها حروراء، لذلك من أسمائهم الحرورية. إذا لما تقرأ في كتب العقيدة الحرورية المقصود بهم مين؟ الخوارج. ليه سموا بالحرورية؟ لأنهم اجتمعوا في مكان اسمه إيه؟ حروراء. خلاص كده؟ زي مثلا أنت مدينتك اسمها ستيرين، يقول لك الاسترينية مثلا، يعني من مدينة إيه؟ استرين، وهكذا. شو اسمها استرين؟ الولد ده من مراكش، نقول المراكشية. منين يعني من مراكش؟ خلاص؟ أنا من الجيزة في مصر، يقول لك الجيزاوية. خلاص كده؟ نسبة للمكان. خلاص؟ أو يقول لك المصري نسبة لمصر. المغربي نسبة للمغرب، وهكذا. فصموا نسبة للمكان الحرورية. التوانسة، عشان الشيخ رياض نايز علينا. والليبيا، الليبيون اهو. فنسبة للمكان. بدأوا يجتمعوا ويخططوا وأرادوا قتال علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنه، خرجوا بالسيف. وهنشوف دلوقتي المناظرة مع هؤلاء من عبد الله بن عباس بإذن الله تعالى. شوف بس الوقت إن شاء الله يكفي بإذن الله. فالتمهيد ده لابد منه عشان تبقى فاهم يعني خوارج. خوارج يعني يخرجون على ولاة الأمر بالسيف ويفسدون في أرض الله، يكفروا المسلمين، يقتلوا أهل الإسلام ويتركوا أهل الأوثان. تجدهم مع الكفار عسل، ويكفروا المسلمين ويقتلوا المسلمين زي ما انت بتسمع دلوقتي، يفجروا في بلاد المسلمين باسم الإسلام، يقتلوا ويفجروا ويهدموا باسم ايه؟ يقول لك الله أكبر ويذبح، فاهم؟ باسم الإسلام اهو، مع انهم سايبين ايه؟ اعداء الإسلام الأصليين. يفجر في ليبيا دولة الإسلام، يفجر في مصر، يفجر في السعودية، لكن الأعداء في أمن وأمان. وما أمر سوريا منكم ببعيد، وما أمر العراق منكم ببعيد، وما أمر مصر اليوم منكم ببعيد. وليبيا فرق وأحزاب وشيع، وكله باسم الإسلام، كله بيقاتل باسم الإسلام، ودي المشكلة. فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان لهم مع عبد الله بن مسعود مناظرة قبل أن يكونوا فرقة مكتملة الأركان والأصول، في البدايات لسه. تعالوا نشوف المناظرة دي وكيف نظرهم ابن مسعود، وهل قبلوا منه أم لا. ومن هو ابن مسعود؟ صحابي رسول الله، ترجمان القرآن. عشان ما تتعجبش اليومين دول لما تجد أمثال هؤلاء يكفرون العلماء ويكفرون المسلمين، ما تتعجبش، دول كفروا الصحابة ولم يقبلوا العلم من أصحاب النبي. يبقى يقبلوا مننا احنا ولا يسمعوا لك انت؟ أبداً. ليه؟ لأن ربنا طمس على بصيرتهم وبصائرهم والعياذ بالله بسبب جهلهم وبعدهم عن نبع الإسلام الصافي. فهنا نقف الآن مع مناظرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهؤلاء. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. شوف الأدب يا إخوة، ده أدب التابعين، رحين يتعلموا من مين؟ من ابن مسعود الصحابي. يعودوا له فين؟ على عتبة الباب ينتظرون خروجه. أدي الحرص على العلم، وأدي بيان منزلة العلماء. قال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، قاعدين له عند البيت لغاية ما يخرج يمشوا معاه، لأن المشي مع العلماء علم، هيسأل هيستفيد هيتعلم. مشي مع العالم نفسه رفعة وعزة، خدمته لأهل العلم أجر، بهذا الأدب رفعهم الله عز وجل. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله ابن مسعود، هذه كنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. طب ما تخبط الباب عليه، ما هو أنت من ده أبو موسى الأشعري رضى الله، في أدب، عارفين منازل العلماء وأقدارهم. ده ابن مسعود ده عالم الصحابة، ترجمان القرآن، اللي أخذ 70 سورة من القرآن من فم النبي محمد. يا الله. جلس معهم ينتظر. فلما خرج قمنا إليه جميعا، قمنا، وده دليل القيام للعلماء وأهل الفضل، اللي يقول لك لا يجوز أنك تقف يا أخي، تلقح على عينك، لا أنت فاهم دين ولا شرع. يا واد، النهي عن القيام لمن يحبون قيام الناس لهم كبرا، مش للعلماء ولا كبار السن. قم، يجي له رجل مسن كبير في السن واعد لك كده، الواد قد واعد لك، والله لا يجوز ان ناقف يا اخي، تلقح على عينك، لا عارف لا دين ولا دنيا معا، قم يا ولد. ده الشافعي له كده رساله في جواز القيام لاهل الفضل، شوف فكر العلماء. قم يا ابني، في حاجه اسمها احترام، لما يدخل عليك الاب قم للاب قياما، قم لامك. لما يمر عليك عالم قم له توقيرا واحتراما، لما يمر عليك كبير سن قم له مسلما، ده ادب، ده ادب. فتلاقي بعض الشباب لجهلهم يبقى عيد لك كده وتيجي تسلم، ايه اعمل لك كده، ما شاء الله وارع شيخ الإسلام، وبيظن بيطبق السنة، دي سنة؟ يا ابني النهى نهى عن القيام لمين؟ لأهل الكبر، لأهل العناد، الذين يحبون أن يتمثل لهم الناس قياما. في يوم غزوة بني قريظة أو تحكيم سعد في بني قريظة، لما كان في المسجد يداوى ويعالج، وجيء به على دابة ليحكم فيهم، النبي قال إيه؟ قوموا لسيدكم. ما ده سيد الأنصار سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، قوموا لسيدكم، تقوموا لأهل الفضل وأهل العلم. وده فدي قيم وأخلاق. الشيخ الألباني رحمه الله كان له فتوى في الباب ده، قال: وينبغي أن يكون السلام مناسبا للمسلم، فإن كان واقفا فقم له، إن كان جالسا أديك جالس معه. شوف فكه العالم، مش تبقى أنت قاعد هو إيه واقف، قوم سلم عليه. طيب قوم اتأدب، اتأدب يا ولد، قل له اتأدب، قل له يا جلول، قل له أنا ليه بجيب من الأصل. فهذه أدب الصحابة يا إخوة. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى رضي الله عنه وارضاه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. شفت أمر كده في المسجد لكن حاسس في حاجة معينة، أنكرت هذا الفعل، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. على فقه الصحابة. الجماعة دول كانوا قاعدين يذكرون الله، خير ولا شر؟ خير، لكن هيئتهم وطريقتهم أنكرتها، لم يفعلها النبي ولم نفعلها نحن. طب دول جابوها منين؟ عايز يقول له كده. ابن مسعود قال: فما هو؟ أخبرني ماذا رأيت. فقال أبو موسى: إن عشت فستراه. أدينا ماشيين هنوصل لهم وهتشوفهم، هتشوف اللي أنا شفته. الله أكبر. قال أبو موسى: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. دخل المسجد لقى جماعة يجلسون في المسجد حلقا، يعني كل جماعة كده عاملة دائرة، هنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة وهناك حلقة، زي قديما كان المساجد بيبقى فيها ايه، عند كل عمود كده حلقة علم، يجلس العالم وحوالين منه الطلبة، كما هو الحال اليوم في المسجد النبوي. اللي منكم راح عمرة او كذا، التدريس في المسجد النبي تبقى كرسي كده عنده وحلقة، والناحية التانية كرسي كده العالم وحلقة، وهكذا. فلاهم قاعدين حلق. طيب كويس، ماذا يصنعون؟ قال: في كل حلقة رجل. طيب، وفي أيديهم حصى، شالين شوية حجارة، حصى في أيديهم، فيقول، أي هذا الرجل اللي قاعد على الحلقة ده، يقول: كبروا 100، كلهم مع بعض، الله أكبر، ويعدوا الله أكبر الله أكبر مع بعض، تكبير جماعي، خلصوا 100. فيقول: هللوا 100. هللوا، قالوا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شغالين. طيب ماشي. ويقول: سبحوا 100. فيسبحون 100، هو ذكر لله، جماعة عادين أهو 300 تسبيح وتكبير وتحميل، حاجة حلوة قوية. ماشي. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ انت قلت لهم لما شفت المشهد ده؟ قال أبو موسى: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وده اللي بيعلمنا المحلة، إذا كان بها عالم من العلماء لا يجوز لمن دونه في العلم أن يتكلم أو يفتي بغير رجوع له، لا يجوز. أي محلة فيها عالم ما ينفع لمن دونه في العلم أن يفتي إلا بعد أن يرجع إليه ويستفتيه، وهكذا. ده أدب طبعا مفقود. احنا بنتكلم يا إخوة احنا في زمن غربة الإسلام، لما تقرأ السنن وتشوف أحوال الصحابة تحس ان انت بقيت غريب في غربة. قال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ يعني قال له: كنت ممكن تقول لهم بدل ما تسبحوا كده 100 مع بعض بالحصى، اقعد كل واحد منكم يعد السيئات بتاعته قد ايه، كان ده افيد له واكثر في حسناته بدل البدعه دي والمخالفه الشرعيه دي. طيب، ثم مضى ومضينا معه. قال: طب يلا بينا. حتى اتى حلقه من تلك الحلق، راح داخل بقى ابن مسعود. ادي العلماء يا اخوه، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يؤخرون البيان عن وقته، لان همهم نصرة هذا الدين وإقامة السنن. فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ بدأت المناظرة. ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ أدب في عرض المسألة، شفت مثلا مخالفة قبل أن تنكر وتحرم وتبدع، اسأل تعملوا إيه، ما دليلك على هذا الفعل، لماذا تفعل كذا؟ أدي سؤال. قالوا يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، احنا معنا شوية طوب وحصى بنعد به التسبيح والتهليل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم. يا بتنحرفوا بسرعة عن المنهج، بتهلكوا بسرعة وتبعدوا عن الطريق الصحيح. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، الصحابة موجودون وأنا منهم وأبو موسى الأشعري منهم، يعني الجماعة دول مش من الصحابة اللي قاعدين، دول من التابعين، من الجيل اللي جه بعد الصحابة، يعني لم يروا النبي، ولكن المفترض تعلموا من مين؟ من الصحابة. من أعلم، الصحابي أم التابعي اللي جلس مع النبي وأخذ العلم من فم النبي ونزل جبريل على النبي وقعد في مجلسهم، ولا اللي جه بعدهم؟ الصحابة. طيب. وهذه ثيابه لم تبل، هذه ثياب النبي بينا ما زالت لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر، بيت النبي موجود اهو جنبكم، فيه ثياب النبي كما هي، فيه آنية النبي كما هي. يا الله، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال لهم بحالكم هذا أنتم بين أمرين، يا إما هذا دين جديد جئتم به بعيد عن دين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا إما أنكم تفتتحون باب ضلالة على الأمة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهي دي الآفة يا إخوة، كل بيقول لك أنا عايز الخير، هتمنعنا من ذكر ربنا؟ هتمنعنا من كذا؟ ده أنا نيتي كويسة، ما أردنا إلا الخير. قال لهم ويا نعمة ما قال، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، أي أحلف بالله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم قال لهم شكلكم كده أنتم من الفرقة النبي أخبر عنها، لهم الخوارج يعني. فقال عمرو بن سلمة راوي الأثر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. لا، غالبهم دول اللي كانوا قاعدين في المسجد دول بيذكروا الله على هذه الآية، وخالفوا هدي النبي وعارضوا عبد الله بن مسعود ولم يأخذوا عنه العلم، لهم فين؟ مع الخوارج يقاتلون عليا رضي الله عنه وارضاه ومن معه من أصحاب النبي في يوم النهروان. هذه نوع من أنواع المناظرات اللي تمت بين الصحابة رضي الله عنهم وبين غيرهم لبيان الحق وإرشاد الضال وبذل النصح. وهكذا أهل العلم دائما أبدا يبذلون النصيحة مؤيدة بالدليل ويمضون في طريقهم كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مناظرة أولى المناظرة الثانية مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج أيضا. نتكلم عن مشروعية المناظرة وبيان أدلتها، فذكرنا من الكتاب والسنة، الآن من عمل الصحابة كيف كانوا يناظرون المخالفين بأدب ويسردون الأدلة بأدب إقامة للحجة وبيان للمحجة. وده دور أهل العلم في كل زمن ومكان، إذا رأوا مخالفة نصحوا وبينوا وصبروا. فتعالوا لنرى كيف ناظر عبد الله بن عباس الخوارج. ابن مسعود مرزوق كانت قبل ابن عباس. ابن عباس بقى كانت في ظل خروج الخوارج بفرقة بقى لها قواعدها ولها أصولها ولها مناهجها. كان عددهم قريب من 6000. خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قبل التحكيم مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكفروا عليا وخرجوا عليه ورفعوا السيف. ابن عباس عالم الصحابة وترجمان القرآن أيضا، ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وطلب منه أن يأذن له أن يذهب إليهم ليناظرهم. وده دليل مشروعية المناظرة من السنة ومن عمل الصحابة. تعالوا لنقرأ المناظرة لنرى ما فيها من علم وخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرجت الحرورية، يبقى مين الحرورية بقى؟ الخوارج. ليه سموا بالحرورية؟ القرية اللي هم اجتمعوا فيها اسمها حروراء في الكوفة. أيوة كده، الحمد لله. يبقى عشان وانت بتمر كده تسمع خلاص يبقى عارف مين هم دول الحرورية. اعتزلوا في دار على حدتهم، يعني بقى خلاص. ودي منهجهم يا إخوة، حاجة اسمها العزلة. يهجر الجمع والجماعات، انه بيكفر الناس ولا يصلون الا وحدهم. وطبعا كان منهم في مصر قديما جماعه اسمها جماعه الهجره والتكفير او التكفير والهجره. اعتزلوا المساجد والجمع والجماعات وكفروا المسلمين وتلاقيهم في الشعاب وفي اماكن خاصه بهم. فالجماعه دول برضو كده اعتزلوا على حدته. طيب قال: وكانوا 6000. فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. أبرد بالصلاة، في حاجة اسمها التهجير، حاجة اسمها الإبراد. التهجير بالصلاة يعني الصلاة في الوقت عند الأذان، ما فيش دقائق وتقيم الصلاة مباشرة، ده اسمه التهجير، يعني المبادرة. أما الإبراد يعني انتظر حتى يبرد الجو والشمس تخف من حدتها. وقت الظهيرة مثلا الظهر يؤذن له الساعة 1:30 مثلا، في قمة الظهيرة وقمة الحر، لا انتظر بقى كده ساعة لما العملية تبرد بقى كده، يعني براحتك كده في الإقامة، أذهب إليهم أناظرهم ثم أعود. فده معنى أبرد. يبقى الصلاة كانت الظهر، صلاة إيه كانت الظهر، هروح بس أناقشهم وأجيلك، فأخر الإقامة شوي. حاضر. قال: إني أخافهم عليك. شوف رفق الصحابة ورحمتهم وحرصهم على أهل العلم فيهم. قال له: أنا أخاف عليك منهم. ليه؟ هؤلاء لا ورع عندهم، إذا كان كفروا الصحابة وقتلوا ابن خباب بن الأراط رضي الله عنه وأرضاه وبقروا بطن جاريته وكانت حبلة، فما عندهمش ورع في القتل، أو يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فعلي يخاف على عالم الصحابة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قلت: كلا إن شاء الله. فلبست أحسن ما يكون من حلل. فقه العالم بقى، هو يعلم أنه يأتي قوما من أهل الجهل لا يفقهون النصوص ولا يعرفون مناطات الأدلة. لماذا؟ لم يأخذوا العلم عن العلماء، اكتفوا برؤوسهم، ودي المشكلة والمصيبة والآفة. بل العلماء عندهم كفار وأهل بدع، فإزاي يتعلموا إزاي؟ طيب، فبدأ يلبس أفضل ما عنده رضي الله عنه وأرضاه. قال: وترجلت، راح ماشي على رجليه، ودخلت عليهم في دار نصف النهار، يعني في وقت الظهير، وهم يأكلون، قاعدين بيأكلوا، وفي رواية وهم قائلون، يعني في وقت القائلون مريحين. يعني على فكرة سابوا الصلاة خلف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قاعدين فين؟ في البيت. إنهم بيكفروا علي، بيصلوا وراه إزاي؟ بيكفروا الصحابة، يصلوا معهم ليه؟ دول كفار. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ أدي بداية الجهل. وهكذا الجاهل ينكر بلا علم، لو هم من أهل العلم مش هينكر، إنك تلبس كويس مش هينكروا عليك، إنما هم عشان هم من أهل إيه؟ جهل. فهم اعتقدوا أن اللي هم فيه من زهادة وتقشف وطر هو ده الدين. طيب إيه اللي أنت لابسه ده بقى؟ أدي البداية. طيب حتى خلي عندك أدب، ده صحابي وأنتم لستم من الصحابة، ومش صحابي بس، ده ابن عم النبي، يعني من آل بيت النبي، ليهم توقير خاص ولا إيه؟ ولا إيه؟ ده صحابي وابن عم النبي كمان، فده بيدل على جهلهم. طيب قلت: ما تعيبون علي؟ هذه المناظرة بقى، ليه بتنكروا علي أنه لابس كويس؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، من قدوتنا وأسوتنا سيدنا النبي. النبي كان يلبس أجمل الحلل اليمنية، أجمل قماش في زمانه من بلاد اليمن كان يلبسه النبي، ما تصلوا عليه، وهو الأسوة. ونزلت، أديني بستدلكم بالنبي أهو، حال النبي وده الأسوة. طيب والقرآن كمان: ونزلت كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قرآن وسنة، مش ده المنهج؟ مش منهجنا منهج دليل؟ ده العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان، فبيأصل لهم القضية من الكتاب والسنة، وده فهم الصحابي. يبقى ادي المنهج، كتاب وسنة، بفهم مين؟ أصحاب النبي رضي الله عنه. طيب قالوا: فما جاء بك؟ سيبك من ده بقى، وقول لي انت جاي ليه؟ خلاص، ما خلاص الدليل. ودايما لما تأتي الهؤلاء بالدليل لا يلتفتون، لأنهم لا يعظمون الدليل، بل يعظمون فهمهم فقط للدليل، ودي المصيبة. قالوا: فما جاء بك؟ كم بقي على النداء؟ أربعة، لسه بدري. طيب قالوا: فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. وعلي زوج مين؟ فاطمة بنت رسول الله. وعليهم نزل القرآن. عليهم دي ورشة عشان الإخوة المغاربة، عليهم، مش كده تقول كده؟ يا على أدب ابن عباس وعلى فقه ابن عباس، ده بيأصل علشان يبين مدى جهلهم. قال له ما جئت لكم من عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال وليس فيكم منهم أحد، فيش منكم صحابي واحد عشان يعلمكم حد، مش موجود، يبقى أنتم جهلة. ومن عند ابن عم النبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وهم بيكفرون، وصهره، ده صهر النبي، بتكفروا من رضي الله عنهم يا مجرمون. المهم قال وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، وهذا العلم، سأخبركم بما يقوله أصحاب النبي وانقل كلامكم لأصحاب النبي، أدي العدل. وهكذا العالم، موضوعية تامة. فقال بعضهم، خلي بالك بقى شوف الجهل جاي منين، لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خاصمون، سورة الزخرف آية 58. الآية دي نزلت في الكفار، في الوثنيين اللي بيعبدوا الحجر من دون الله رب العالمين، حطوها في مين؟ في أصحاب النبي، في المسلمين. يعني المنهج ده قديم، فلا تتعجبوا إن كفروا العلماء وكفروا الأمة كلها، لأنهم بياخدوا آيات نزلت في الكفار الأصليين يحطوها في مين؟ في عصاة المسلمين، في عصاة المسلمين. دول بقى خدوا الآيات اللي في الكافرين حطوها في أبر الناس وأطهر الناس، وهم أصحاب النبي الأمين. واضح؟ ده بيتهموا ابن عباس، يعني كفروا مين؟ عبد الله بن عباس اللي جاي عشان يناظرهم. طيب. قال ابن عباس وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم. يا أخو عندما يقول ابن عباس هذه الكلمة لك أن تتخيل مدى عبادتهم. ده مين ده اللي بيتكلم؟ ده ابن عباس عالم الصحابة وأكثرهم جهدا في العلم والعبادة، بيقول لك ما أتيت قوما قط أكثر اجتهادا منهم. يعني الجماعة دول في العبادة شكلهم إيه؟ عباد نساك. فالقضية مش قضية عبادة وركوع وسجود وقيام وقراءة، لا، دي قضية منهج وفهم للمنهج. قال مسهمة وجوههم من السهر. تعرف طول للعبادة ده تلاقيه كده يعني زي المريض، دروخ قاعد كده مش مركز، مسهمة، هيقع على الأرض من طول السهر في العبادة. طيب كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم. يا انت عارف كده اللي طول الليل ركوع وسجود وكده ومش قادر يقف على رجليه، أهم دول. فمضى من حضر، فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. طب نسمع منه، نتكلم معاه، نشوف هيقول لنا ايش. قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. انتوا ايه اللي مزعلكم من علي بن ابي طالب؟ وإيه اللي مزعلكم من أصحاب النبي اللي مع علي؟ قولوا لنا إيه الأسباب؟ وده اللي نقوله دايماً، إيه حيثيات الحكم؟ أنت كفرت دول، إيه الحيثية؟ هل أقمت حجة؟ هل تحريت الشروط والموانع؟ هل أنت من أهل العلم اللي يحق لهم إقامة الحجة أم لا؟ وهكذا. طيب قالوا ثلاث، في ثلاث أمور هي اللي خلتنا نقامنا على الصحابة وخاصة ابن عم النبي. طيب دخل الوقت، طب نرجع بقى بداية المناظرة، لأن فيها علم لازم يوصل ولازم نقف مع كل مسألة. يبقى الخوارج نقموا على علي وعلى أصحاب النبي في ثلاث مسائل، ما هي تلك المسائل؟ أنا ممكن أسردها لك بسرعة ونرجع شرحها للدرس القادم عشان تقعدش تفكر كتير وأقول لك يخمم. خلاص كده؟ قالوا الله تعالى يقول في كتابه إن الحكم إلا لله، وعلي قبل يحكم الرجال في الكتاب، يبقى ده كفر وضلال. الآية صريحة إيه؟ إن الحكم إلا إيه؟ زي بالضبط الآية الصريحة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبيأخذوا الآية على ظاهرها، لا يعرفون مناطها ولا تفسير النبي لها ولا تفسير الصحابة لها ولا تنزيلها في من. يعني معظم آيات الحكم بغير ما أنزل الله نزل في مين؟ في اليهود والنصارى، ما نزلتش في المسلمين مطلقا، وليها أسباب نزول. هنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كلام جميل. يبقى لازم تنتبه، هل اللي حكم غير حكم الله ده يعتقد أنه أفضل من حكم الله فيكون رد عن الإسلام، أو مساوي لحكم الله فيكون رد عن الإسلام، ولا يعلم أنه أقل من ذلك ولكنه مكرها أو كذا أو كذا فيدخل في كفر دون كفر؟ ملوش دعوة بالكلام ده كله. صاحب الفهم العقيم ملوش دعوة بالتأصيل ده ولا بالتفصيل ده للعلم، ولكن يلتزم فهمه هو فقط، ودي المصيبة. هذه واحدة. وعليكم السلام. طب دي واحدة. التانية ايه؟ قالوا له قاتل ولم يغنم ولم يسبي. إن كان يقاتل الكافرين فلابد أن يسبي وأن يغنم، لأن هم ما عندهمش يقول لك ممنوع قتال المسلمين، القتال لمين؟ للكافرين فقط، فاهم؟ طب كان بيقاتلهم عليه يبقى دول كفار. لم يغنم ولم يسبي، يبقى إزاي؟ وكأنه لا يجوز قتال المسلمين عندهم يعني. طيب ولسه هيرد ابن عباس على الكلام ده. التالتة قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. لما جه يكتب العقد مع معاوية للتحكيم وكذا، فكتب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال امحوا أمير المؤمنين، احنا لسه ما بيعناش حتى ننتهي مما نحن فيه. فمحاها ومسح. قال ما دام محى نفسه من أمير المؤمنين وهو مين؟ أمير مين؟ الكافرين. يبقى دول ثلاث مسائل، إن الحكم إلا لله هيحكم الرجال، اثنين قاتل ولم يسبي ولم يغنم، ثلاثة محى نفسه من أمير المؤمنين إذن فهو أمير الكافرين. كيف رد عليهم العالم الصحابي الجليل ابن عباس، وكيف فند هذه الشبهات؟ إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء، ولعله يكون إن شاء الله بعد رمضان، لأن يوم الثلاثاء القادم رؤية هلال رمضان، فإن ثبتت يبقى الأربعاء رمضان، وإن لم تثبت يبقى الخميس رمضان. فإن شاء الله نلقاكم إن قدر بقاء عقب رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.